بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم.
هذا أيها الإخوة هو الشريط 64 من شرح رياض الصالحين.
وأما الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحلية يوم القيامة يحلى بها الرجال والنساء، يلبس الرجال والنساء حلية من ذهب وفضة ولؤلؤ، وحلوا أساورا من فضة يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، فهم يحلون بهذه الأنواع الثلاثة. يلبس الرجل والمرأة في الجنة حليا من هذه الأنواع الثلاثة: ذهب وفضة ولؤلؤ، ولا بد أن تكون مرصوفة على وجه يحصل به الجمال أكثر وأكثر، لأن التحلي بكل نوع من هذه لا شك أنه يكسب الإنسان جمالا. فإذا رصف بعضها إلى بعض ورتبت ترتيبا حسنا أعطت جمالا أكثر. يوم القيامة تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. إذن كل الذراع يكون حلية، مملوءا حلية من الذهب والفضة واللؤلؤ، وهذا يدل على فضيلة الوضوء، حيث تكون مواضعه يوم القيامة يحلى بها الإنسان في الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. وأما الحديث الثالث حديث عثمان رضي الله عنه، ففيه أن من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه، تخرج خطاياه من هذا الوضوء حتى من تحت أظفاره. وعلى هذا فالوضوء يكون سببا لكفارة الخطايا حتى من أدق مكان وهو ما تحت الأظفار. وهذه الأحاديث وأمثالها يدل على أن الوضوء من أفضل العبادات، وأنه عبادة ينبغي للإنسان أن ينوي به التقرب إلى الله عز وجل، يعني أن يستحضر وهو يتوضأ أنه يتقرب إلى الله، كما أنه إذا صلى يستشعر بأنه يتقرب إلى الله، فكذلك إذا توضأ ويستشعر بأنه يمتثل أمر الله في قوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ويستشعر أيضا أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وضوئه. وكذلك أيضا يستحضر أنه يريد الثواب وأنه يثاب على هذا العمل حتى يحسنه ويحسنه، والله أكبر.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الوضوء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم.
من هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في باب بيان فضل الوضوء، منها حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ فغسل كفيه ثلاثا وتمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ومسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ومسح أذنيه وغسل رجليه ثلاثا إلى الكعبين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهذا شيء يسير ولله الحمد، أن الإنسان يعمل هذا العمل ثم يغفر ما تقدم من ذنبه. وأخذ العلماء من ذلك أنه يستحب لمن أسبغ الوضوء أن يصلي ركعتين، وتسمى سنة الوضوء، سواء في الصباح أو في المساء، في الليل أو في النهار، بعد الفجر أو بعد العصر، لأنها سنة لها سبب. فإذا توضأ الإنسان نحو وضوء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يصلي ركعتين ليغفر له ما تقدم من ذنبه. وفي هذا الحديث قال: وكان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة، يعني نافلة يعني زائد على المغفرة في الذنوب، وليس معنى نافلة يعني صلاة تطوع، قد تكون صلاة فريضة، لكن نافلة يعني شيئا زائدا على مغفرة الذنوب، لأن ذنوبه غفرت بوضوئه وصلاته الأولى، فيكون مشيه للمسجد وصلاته ولو فريضة نافلة، أي زيادة على مغفرة الذنوب، لأن النفل في اللغة معناه الزيادة، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة في أن الوضوء تخرج به الخطايا، إذا غسلت وجهك خرجت خطايا وجهك مع الماء أو مع آخر قطر الماء، أو هنا للشك من الراوي. وعلى كل حال فإن الإنسان إذا غسل وجهه خرجت خطايا وجهه، إذا غسل يديه خرجت خطايا يديه التي كان بطشا بها، وإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه، حتى يخرج نقيا من الذنوب ولله الحمد. فهذا دليل على فضيلة الوضوء، ولكن من منا يستحضر هذا الفضل؟ فهل يكتب هذا الفضل والأجر للإنسان سواء استحضره أم لا؟ الظاهر إن شاء الله أنه يكتب له سواء استحضر أو لم يستحضر، لكن إذا استحضر فهو أكمل، لأنه إذا استحضر هذا احتسب الأجر على الله عز وجل، وأيقن أنه سيجازى ويكافأ على هذا العمل جزاء وفاقا، بخلاف ما إذا توضأ وهو غافل. لكننا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكتب هذا الأجر حتى من الإنسان الغافل الذي يتوضأ على سبيل إبراء ذمته. والله الموفق.
بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولتنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل جهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم.
هذا الحديث الذي أورده النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أأتى المقبرة؟ فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أو للاحقون. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نهى عن زيارة القبور، لأن الناس حديث عهد بشرك، فخشي أن تتعلق قلوبهم بالقبور وتفتتن بها، فنهى عن الزيارة. ثم لما استقر الإيمان في قلوبهم أمرهم بالزيارة، فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكر الموت، وفي رواية تذكر الآخرة. فأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزيارتها، وبين الحكمة العظيمة من هذه الزيارة، وأنها تذكر الموت، تذكر الإنسان الذي على ظهر الأرض أنه اليوم على ظهرها وغدا في بطنها، ولا يدري متى يكون هذا. قد يصبح الإنسان على ظهر الأرض ويمسي في بطنها، وقد يمسي على ظهر الأرض ويصبح في بطنها. فكان في زيارة المقابر تذكير للموت أو تذكير للآخرة، لأن الإنسان يمر بالمقبرة، فإذا فكر وإذا أبوه أخوه عمه زوجته وما أشبه ذلك، أمس كانوا معه يأكلون ويشربون ويتنعمون في القصور، والآن هم مرتهنون في أعمالهم في القبور. يتذكر العام الماضي في مثل هذا الوقت وهم معنا فرحون بالدنيا مغتبطون بها، والآن غادروها وصاروا مرتهنين بأعمالهم. من يعمل خيرا يلقى، ومن يعمل سوءا يلقه. فهي تذكر الآخرة، تذكر الموت حقيقة. اخرجوا إلى المقابر انظروا، هؤلاء العالم الذين لا يسقيهم إلا الله عز وجل، أو لا يحصون إلا بمشقة، كانوا بالأمس معه، والآن هم في بطن الأرض، ولا تدري فلعلك ضجيعهم في مدة يسيرة. فهي تذكر الموت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يخرج هو بنفسه إلى البقير، يزور أهل البقير ويسلم عليهم، ويسلم عليهم عليه الصلاة والسلام ويدعو لهم. فسلم عليهم قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يعني يا أهل دار قوم مؤمنين. يسلم عليهم، والظاهر والله أعلم أنه يسلم عليهم ويسمعون، إذ لا فائدة من خطاب لا يسمعه المخاطب، لكنهم لا يستجيبون لأنهم في قبورهم. فيسلم عليهم فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، ما من حي إلا سيلحق الميت بمشيئة الله عز وجل. يقول: وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. واختلف العلماء رحمهم الله لماذا قال وإنا إن شاء الله بكم، وهو أمر معلوم متيقن، كيف يقول إن شاء الله؟ والصحيح أنه لا إشكال في هذا، فإن معنى التعليق هنا معناه أننا إذا لحقنا بكم فإنما نلحق بمشيئة الله، متى شاء لحقناكم، لأن الأمر أمره والملك ملكه، هو الذي يدبر عز وجل ما شاء في من شاء. أليس الله يقول: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين، مع أنهم سيدخلون، لأن الله أكد الدخول بالقسم واللام ونون التوكيد، ولا شك في أنهم سيدخلونه. ولهذا لما جرى الصلح في الحديبية على أن الرسول يرجع ولا يكمل عمرته قال له عمر: ألست تحدثنا أننا ندخل البيت ونطوف به؟ قال: بلى، لكن هل أنا قلت لك هذه السنة؟ ما قلت هذه السنة، وإنك آتيه ومطوف به. فالحاصل أن كلمة إن شاء الله هنا ليس معناها التعليق الذي يكون الإنسان فيه مترددا بين حصول الشيء وعدمه، بل معنى التعليق أن لحوقنا بكم ليس باختيارنا ولكنه بمشيئة الله عز وجل، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وددت أن لقينا إخواننا. تمنى أن يلقى إخوانه عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعلني وإياكم منهم. تمنى أن يلقى إخوانه. قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، أخص من الإخوان. الصاحب أخ وزيادة، والأخ أخ بلا مصاحبة. قال: أنتم أصحابي، يعني فأنتم أخص منه، وهم الصحابة إخوان للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحاب له. أما من جاءوا بعده فهم من المؤمنين، فهم إخوانه وليسوا أصحابه. وددت أنا وجدنا لقينا إخواننا. قالوا: أوجدنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني قوم يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يرون. اللهم لك الحمد، اللهم ثبتنا على ذلك، يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله حقا، ونحن لم وهم لا يرونه، لكنهم مثل الذي يرونه. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرفهم يعني وأنت لم تدركهم؟ فضرب مثلا برجل له خيل غر محجرة، غر يعني فيها بياض في رأسها، محجلة بياض في أرجلها، مع خيل بهم يعني سود ليس فيها أي غرة، هل يشتبه عليه هذا بهذا؟ قالوا: لا. قال: فإنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين، يعني من أثر الوضوء. ففي هذا دليل على فضيلة الوضوء، وأن هذه الأمة يأتون يوم القيامة وهم غر محجلون من أثر الوضوء. غر يعني بيض الوجوه، محجلون يعني بيض الأرجل والأيدي، وهذا البياض بياض نور وإضاءة، يعرفهم الناس يوم القيامة في هذا اليوم المشهود العظيم. تعرف أمة هذا النبي الكريم بهذه السيما والعلامة التي ليست لغيرهم. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يحشرني وإياكم على هذا الوجه، وأن يجعلنا من أمته ظاهرا وباطنا، إنه على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث في بيان فضل الوضوء، وقد سبق أحاديث في هذا المعنى، وتكلمنا على زيارة القبور التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وبينا أن فيها فائدة عظيمة، وهي تذكير الإنسان الموت أو الآخرة. وليعلم أن زيارة القبور لا تحل للنساء، فلا يجوز للمرأة أن تزور المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ولأن المرأة ضعيفة لا تتحمل، فربما تنوح وتبكي وتلطم، ولأن المقابر في الغالب تكون خالية من الناس، فيخشى إذا خرجت المرأة إليها أن يتبعها السفهاء والسفل من الناس، ويحصل بذلك المحذور والفتنة. لهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. أما إذا مرت المرأة في المقبرة من غير أن تخرج لقصد الزيارة فلا بأس أن تقف وتسلم وتدعو كما يدعو الرجل، لأن هناك فرقا بين القصد وعدم القصد. ثم ليعلم أيضا أن أصحاب القبور مهما بلغوا من العمل الصالح والتقى لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون لغيرهم نفعا ولا ضرا، ولهذا هم يدعى لهم ولا يدعون. يدعى لهم كما سبق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا لهم، ولكنهم لا يدعون لأنهم لا يفيدون. قال وقد قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أما ما ذكره رحمه الله من الأحاديث الباقية فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أنبئكم أو ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. وإنما ساق الحديث عليه الصلاة والسلام على سبيل الاستفهام، من أجل أن ينتبه السامع لما يلقى إليه، لأن الأمر مهم. فقال: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: فلا يا رسول الله، نبئنا. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطاء إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. إسباغ الوضوء على المكاره يعني أن الإنسان يتوضأ ويصبغ وضوءه على كره منه، إما لكونه فيه حمى ينفر من الماء فيتوضأ على كره، وإما أن يكون الجو باردا وليس عنده ما يسخن به الماء ويكون الماء باردا فيتوضأ على الكرب، أو تكون هناك أمطار تحول بينه وبين الوصول إلى مكان الوضوء فيتوضأ على الكرب. المهم أنه يتوضأ على كرب ومشقة لكن بدون ضرر، أما مع الضرر فلا يتوضأ بل يتيمم، لكن يتأذى ويتوضأ على كرب. هذا مما يرفع الله به، مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يتقصد ويذهب يتوضأ بالبارد ويترك الساخن، أو يكون عنده ما يسخن به ويقول أنا لا أسخن، أريد أن أتوضأ بالماء البارد لأنا لهذا. هذا غير مشروع، لأن الله يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس قال ما هذا؟ قالوا نذر أن يقف في الشمس، فنهاه عن ذلك وأمره أن يستظل. فالإنسان ليس مأمورا ولا مندوبا إلى أن يفعل ما يشق عليه ويضر، بل كلما سهلت عليه العبادة فهو أفضل. لكن إذا كان لابد من الأذى والكره فإنه يؤجر على ذلك، لأن هذا غير اختياره. كذلك كثرة الخطى إلى المساجد فيه دليل على أن الجماعة تكون في المسجد ولا تكون في البيت، وأن الإنسان إذا كثر خطاه إلى المساجد فإنه يؤجر ويرفع الله به له الدرجات وينفو عنه الخطيئات. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا توضأ في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وهذه نعمة عظيمة. فإذا وصل المسجد وصلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. وكثرة الخطى يعني معناها أن يأتي الإنسان إلى المسجد ولو من بعد، وليس المعنى أن يتقصد الطريق البعيد أو المعنى أن يقارب الخطى، لا، هذا غير مشروع. يمشي على عادته ولا يتقصد البعد، يعني مثلا لو كان بينه وبين المسجد طريق قريب وطريق بعيد لا يتقصد أن يذهب إلى البعيد من البعيد، لكن إذا كان بعيدا ولا بد أن يمشي إلى المسجد فإن كثرة الخطى إلى المساجد مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. وأما الثالث فانتظار الصلاة بعد الصلاة، بمعنى أن الإنسان إذا فرغ من هذه الصلاة يتشوق إلى الصلاة الأخرى، فرغ من صلاة العصر ينتظر بقلبه صلاة المغرب، فرغ من صلاة المغرب ينتظر بقلبه صلاة العشاء، وهكذا يكون قلبه معلقا بالمساجد كلما فرغ من صلاة إذا هو ينتظر الصلاة الأخرى. هذا أيضا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قال فذلكم الرباط، فذلكم الرباط يعني المرابطة على الخير، وهو داخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم ذكر المؤلف حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الطهور شطر الإيمان. طهور شطر الإيمان يشمل طهور الماء وطهور التيمم وطهارة القلب من الشرك والشك والغل والحقد على المسلمين وغير ذلك مما يجب التطهر منه، فهو يشمل الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. شطر الإيمان نصفه، والنصف الثاني هو التحلي بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، لأن كل شيء لا يتم إلا بتنقيته من الشوائب وتكميله بالفضائل. فالتكميل بالفضائل نصف، والتنقية من الرذائل نصف آخر. ولهذا قال الطهور شطر الإيمان، وأما شطر الثاني فهو التكميل بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة. ثم ذكر المؤلف آخر ما ختم به الباب حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرجل إذا أسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنها تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وكذا وزاد الترمذي رحمه الله: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه حديث في فضائل الوضوء، والمؤلف لم يستوعب كل حديث ورد في ذلك، لكن لو لم يكن من فضائله إلا حديث واحد لكفى به دعوة إلى الوضوء وإحسانه وأسباغه. وفق الله جميع لما فيه الخير والصلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الأذان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب الأذان، يعني في فضله وما ورد فيه. والأذان هو الإعلام، الإعلام بالصلاة، أي بدخول وقتها إن كانت مما يقدم، أو بفعلها إن كانت مما يؤخر. هذا هو الأذان، يعني ينادي الإنسان فيعلم الناس بأن الوقت قد دخل في صلاة المغرب وفي صلاة الفجر وفي صلاة العصر وفي صلاة الظهر، إلا أن يبردوا بها. فالأذان عند حلول فعلها، وكذلك في أذان العشاء إذا أعتموا بها وأخروها فالأذان كذلك يؤخر، وإلا فإنه مؤذن عند دخول الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. والأذان المشروع هو الذي يؤذن للصلوات الخمس، وفرض في السنة الثانية من الهجرة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة، شرع الأذان. واختلف الصحابة حين تشاوروا كيف يعلم بدخول وقت الصلاة، فقال بعضهم: نوقد نارا عظيمة يعرف الناس أن الوقت قد دخل، وقال بعضهم: بل نضرب بالناقوس، الناقوس الذي يشبه الجرس، وهو الذي ينادي به النصارى لصلواتهم. وقال آخرون: بل ننفخ بالبوق كما يفعل اليهود. وكل هذا كرهه النبي عليه الصلاة والسلام. فرأى رجل من الصحابة وهو عبد الله بن زيد، رأى رجلا في المنام وفي يده ناقوس، قال له: أتبيع هذا؟ قال وماذا تصنع به؟ قال أعلم به للصلاة. قال أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قال بلى. فقرأ عليه الأذان وقرأ عليه الإقامة. فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره بالخبر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها لرؤيا حق. ثم علمه بلالا فأذن به بهذا الأذان المعروف. ولما كان في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه وكثر الناس، جعل أذانا أول للجمعة قبل الأذان الثاني الذي هو عند حضور الإمام، فكان في يوم الجمعة أذان أول وأذان ثاني. وفي رمضان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يؤذن في آخر الليل إذا قرب وقت السحور، أمره أن يؤذن، وقال إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكحول، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فصار عندنا الفجر لها أذان أول، ولكن ليس لها بل لأجل الإعلام بأن وقت السحور قد حل، والجمعة لها أذان أول من سنة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنته. قال بعض المتحذلقين الذين يدعون أنهم سلفيون سنيون، قالوا إن أذان الجمعة الأول لا نقبله لأنه بدعة لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا القول منهم قدح بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقدح بالخلفاء الراشدين، وقدح بالصحابة رضي الله عنهم. فالمساكين هؤلاء وصلوا إلى هذا الحد من حيث لا يعلمون. أما كونه قد حمد الرسول عليه الصلاة والسلام فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، وبإجماع المسلمين أن عثمان من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. وأما كونه قد حمد بالخلفاء الراشدين فهو قد حمد في عثمان رضي الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين، والقادح في واحد منهم قادح في الجميع، كما أن المكذب للرسول الواحد مكذب لجميع الرسل. وأما كونه قدحا بالصحابة فلأن الصحابة لم ينكروا على عثمان رضي الله عنه، مع أنه لو أخطأ لأنكروا عليه كما أنكروا عليه الإتمام في منى في الحج، لكن في أذان الجمعة الأول لم ينكروا عليه. فهل هؤلاء المتحذلقون الخالفون أعلم بشريعة الله وبمقاصد الشريعة من الصحابة؟ لكن صدق رسول الله أن آخر هذه الأمة يلعن أولها والعياذ بالله ويقدح فيه. فأذان الأول للجمعة أذان شرعي بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم وبسنة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وبإجماع الصحابة الإجماع السكوتي، ولا عذر لأحد، وقطع الله لسان من يعترض على خلفاء هذه الأمة الراشدين وعلى الصحابة. قد يقول قائل لماذا لم يشرعه الرسول عليه الصلاة والسلام والجمعة موجودة في عهده؟ والجواب أن السبب هو أن الناس في عهد عثمان كثروا واتسعت المدينة واحتاجوا إلى أذان ينبههم يكون قبل الأذان الأخير الذي عند مجيء الإمام، فكان من الحكمة أن يؤذن وعثمان رضي الله عنه بنى على أساس. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بلالا أن يؤذن في آخر الليل لا لأجل لا لأن الصلاة حلت صلاة الفجر، ولكن ليوقظ النائم ويرجع القائم. فهو مقصد شرعي ولا إشكال في شرعية الأذان الأول ليوم الجمعة. إذن فالأذان الأول ليوم الجمعة مشروع بسنة الخلفاء الراشدين وإيماء سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة الذين أدركوا هذا. أما الأذان في آخر الليل فإنه مشروع بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان لإيقاظ النائم وإرجاع القائم. لكن هل يشرع في غير رمضان؟ نقول لعله قياسا على فعل عثمان رضي الله عنه أن يوقظ الناس نرى أنه لا بأس به. وها هنا مسألة ثانية، الصلاة خير من النوم. زعم بعض المتأخرين أنها تقال في الأذان الأول الذي قبل الفجر، وأخطأوا خطأ عظيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يقول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر، قال إذا أذنت الأول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم. ومعلوم أن الأذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وسمي أذان الأول باعتبار الإقامة، لأن الإقامة أذان ثاني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، وصح في صحيح وجاء في صحيح مسلم رضي الله رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت فإذا أذن الأول للفجر يعني قام يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه لصلاة الفجر. وهذا صريح في أن أذان الفجر الأول هو ما يكون بعد دخول الوقت، وأما آخر الليل وأما الأذان آخر الليل فليس أذانا للفجر، بل هو أذان للنائمين ليقوموا وللقائمين ليرجعوا ويتسحروا إذا كان ذلك في وقت الصوم. والأذان من أفضل الأعمال، وهو أفضل من الإمامة، يعني أن مرتبة المؤذن في الأجر أفضل من مرتبة الإمام، لأن المؤذن يعلن بتعظيم الله وتوحيد الله والشهادة للرسول بالرسالة، وكذلك أيضا يدعو الناس إلى الصلاة وإلى الفلاح في اليوم والليلة خمس مرات أو أكثر، والإمام لا يحصل منه ذلك. والمؤذن لا يسمع صوته شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. ولهذا كانت الأذان مرتبته في الشرع أعلى من مرتبة الإمامة. فإن قال قائل إذا كان كذلك لماذا لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤذن ولا الخلفاء الراشدون؟ أجاب العلماء عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخلفاء الراشدين كانوا مشغولين بمصالح العباد، لأنهم خلفاء أئمة يدبرون الأمة. والأذان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كالأذان في وقته الآن. إذا أراد الإنسان يؤذن ليس عليه إلا أن ينظر إلى الساعة ويعرف أن الوقت حل أو لم يحل، لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يراقبون الشمس ويتابعون الظل حتى يعرفوا أن الشمس قد زالت، ثم كذلك أيضا يراقبون حتى يعرفوا أنها غربت، ثم يراقبون الشفق، ثم يراقبون الفجر. ففيه صعوبة عظيمة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون لا يتولون الأذان، لا لأن فضله أقل من الإمامة، ولكن لأنهم مسؤولون بما هم فيه عن الأذان. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضيلته بأن الناس لو يعلمون ما فيه، ما في النداء، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. سبحان الله، تعرفون معنى هذا؟ يعني لو يعلم الناس ما في النداء من الفضل والأجر لكانوا يطبقون قرعه، أيهم الذي يؤذن؟ بينما الناس الآن مع الأسف يتدافعون، إذن يا فلان، إذن يا فلان، إذن قواه ما صوتي مهو بجيد، يمكن صوتي يسمع اللي عنده، ما راح يؤذي الناس البعيدين، لكن الشيطان يثبطهم عن فعل الخير. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني يطلقون قرع أيهم اللي يؤذن لاستهموا. فينبغي لك إذا كنت في رحلة أن تحرص على أن تكون أنت المؤذن، لكن معلوم أن الرحلة لها أمير، الرحلة سواء سفر أو نزهة لا بد أن يكون هناك أمير، فإذا رتب الأمير شخصا قال أنت يا فلان المؤذن، فليس لأحد أن يتقدم ويؤذن، لأنه صار مؤذنا راتبا. وكذلك إذا قال أنت الإمام لأحدهم صار هو الإمام، ولا أحد يتقدم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. وفق الله جميع ما فيه الخير والصلاح.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الأذان عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري.
هذان حديثان ساقهما المؤلف رحمه الله في رياض الصالحين في باب فضل الأذان عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. إذا بعث الناس فإن المؤذنين يكون لهم ميزة ليست لغيرهم، وهم أنهم أطول الناس أعناقا، فيعرفون بذلك تنويها بفضلهم وإظهارا لشرفهم، لأنهم أي المؤذنين يؤذنون ويعلنون بتكبير الله عز وجل وتوحيده والشهادة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة والدعوة إلى الفلاح وإلى الصلاة وإلى الفلاح، يعلنونها من الأماكن العالية. فلهذا كان جزاؤهم من جنس العمل أن تعلو رؤوسهم وأن تعلو وجوههم التي يتكلمون منها بهذا الأذان، وذلك بإطالة أعناقهم يوم القيامة. وهذا يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يكون مؤذنا حتى لو كان في نزهة هو أصحابه، فإنه ينبغي أن يبادر بذلك. وقد سبق في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وكذلك من فضيلة الأذان ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما من إنس ولا جن ولا شيء يسمع صوت المؤذن إلا شهد له بذلك يوم القيامة. وهذا أيضا من فضائل الأذان أن صاحبه يشهد له يوم القيامة بأنه من المؤذنين تنويها بفضله وبيانا لثوابه. فالحاصل أن الأذان له فضل عظيم وأنه ينبغي للإنسان أن يكون مؤذنا، إلا أنه إذا كان هناك مؤذن راتب فإنه لا يحل لأحد أن يتجاوز ويؤذن عنه إلا إذا كان قد وكله أو ما أشبه ذلك. يعني لا تظنوا أن الإنسان ينبغي له أن يبادر في المسجد ويؤذن قبل أن يحضر المؤذن الراتب، لأن هذا عدوان عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الأذان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التشويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أناه، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم.
إن هذه أحاديث أيضا في فضل الأذان، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط كراهة أن يسمع ذكر الله عز وجل. وهذا هو معنى قوله تعالى: من شر الوسواس الخناس، الذي يخنس عند ذكر الله عز وجل ويختفي ويبعد، لأن الشيطان أكره ما عنده عبادة الله، وأبغض ما عنده من الرجال عباد الله، وأحب ما يحب الشرك بالله عز وجل والمعاصي. لماذا؟ لأنه يأمر بالفحشاء، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فيحب من الناس أن يأتوا ما أمر به، ويكره منهم أن يأتوا ما أمر الله عز وجل. فإذا أذن المؤذن ولى وأبعد عن مكان الأذان حتى يخرج بعيدا عن البلاد لئلا يسمع الذكر، فإذا انتهى الأذان أقبل حتى يغوي بني آدم، فإذا ثوب بالصلاة يعني أقيمت الصلاة في حال الإقامة أيضا يولي ويدبر، ثم إذا فرغت الإقامة أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه، يعني يحول بين المرء وقلبه في صلاته، يقول له: اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، يذكر بأشياء نفسها حتى لا يدري كم صلى. وهذا أمر يشهد له الواقع، فإن الإنسان أحيانا ينسى أشياء، فإذا دخل في الصلاة فتح الشيطان عليه باب التذكر حتى جعل يذكره. ويذكر أن رجلا جاء إلى أبي حنيفة رحمه الله وقال له إنه استودع وديعة يعني عظيمة ونفسها. فقال له اذهب فتوضأ وصلي ركعتين وتذكره. ففعل الرجل توضأ دخل يصلي فذكره ذكره إياه الشيطان. وهذا أمر شهد له الواقع وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى بيان فضل الأذان وأنه يطرد الشياطين. ولهذا استحب كثير من العلماء إذا ولد المولود أول ما يولد أن يؤذن في أذنه حتى يطرد الشيطان عنه. وبعض العلماء يقول يؤذن في أذنه حتى يكون أول ما يسمع ذكر الله عز وجل. وعلى كل حال فالأذان يطرد الشياطين. ولكن هل إذا أذن الإنسان في غير وقت الأذان هل يطرد الشياطين؟ الله أعلم. لكن ذكر الله على سبيل العموم يطرد الشياطين، لأن معنى الخناس الذي يخنس عند ذكر الله عز وجل. أما الحديث الثاني ففضيلته أنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثل ما يقول. إذا قال الله أكبر نقول الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله نقول أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال أشهد أن محمد رسول الله نقول أشهد أن محمد رسول الله، إلا حي على الصلاة حي على الفلاح فلا نقول، لأننا نحن مدعوون والمؤذن داعي، فلا يصح أن نقول حي على الصلاة وهو يقول حي على الصلاة، لكننا نقول كلمة الاستعانة وهي لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الكلمة تعني أننا عزمنا على الإجابة، يعني نجيب، ولكننا نستعين بالله عز وجل. ولهذا أقول إن هذه الكلمة كلمة استعانة تعين الإنسان على أموره إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، تعين الإنسان على أموره وعلى صلاح أحواله. ولهذا قال الرجل المؤمن في قصة صاحبي الجنتين، قال لصاحبه ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني لكان خيرا لك ولا سلمت جنتك من التلف. فهذه الكلمة كلمة عظيمة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم نقول الصلاة خير من النوم كما يقول. وإذا قال الله أكبر قلنا الله أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله قلنا لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول اللهم صل على محمد، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ثم نسأل الله له الوسيلة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. فإذا صلينا على النبي وسألنا الله له الوسيلة حلت له الشفاعة، حلت لنا الشفاعة، يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني صرنا من أهل الشفاعة. الوسيلة ما هي؟ الوسيلة درجة في الجنة عالية أعلى ما يكون، لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأرجو أن أكون أنا هو. وهذا الرجاء إن شاء الله تعالى سيكون محققا لأننا نعلم أن أفضل الخلق عند الله محمد عليه الصلاة والسلام، ولأن أمة محمد تدعو الله تعالى بذلك بعد كل أذان، والدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. كل الأمة تقول اللهم آت محمد الوسيلة، وجدير بأمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا دعت الله عز وجل أن يعطي محمد الوسيلة أن يقبل الله منها. ولهذا قال أرجو أن أكون أنا هو صلوات الله وسلامه عليه. إذن ينبغي لنا إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثل ما يقول، حتى لو كنا نقرأ اقطع القراءة لا تقرأ وأجب المؤذن، وإذا فرغ أقبل على قراءة. واختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا كان الإنسان يصلي، هل إذا كان الإنسان يصلي يتابع المؤذن ويجيب المؤذن؟ فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نعم نعم، ولو كنت تصلي تابعه، لأن الأذان ذكر لا يبطل الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ولم يستثني حال من الأحوال. ولكن أكثر العلماء يقولون إذا كنت تصلي لا تجب المؤذن، لأن الصلاة فيها شغل، يعني شغل خاص بالصلاة، والأذان طويل يعني يشغلك كثيرا. أما لو عطست وأنت تصلي فقل الحمد لله ما في مال، لأن كلمة واحدة ما تشغلك عن الصلاة، لكن إجابة المؤذن طويلة فلا تجب المؤذن. ولكن إذا فرغت من الصلاة فأجب المؤذن، لأنك سكت اشتغالا بصلاتك. كذلك إذا كنت على قضاء الحاجة، يعني إنسان يبول أو يتغوط وأذن وهو يبول أو يتغوط، فلا يجب المؤذن لأن هذا ذكر. لكن إذا فرغ وخرج من المحاض أجاب المؤذن. وقيل بل يجيب بقلبه، يتابع المؤذن بقلبه، لكن هذا فيه نظر لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقولوا مثل ما يقول. والمتابعة بالقلب ليست قولا. كذلك لا، لو سمعت عدة مؤذنين فهل تجيب كل مؤذن، أو من أذن أولا فتابعه واسكت؟ نقول أما إذا كان المؤذنون يؤذنون بصوت واحد، بمعنى أنهم يبدأ الثاني قبل أن يتم الأول، فأنت اشتغل بالأول وكمل معه، والثاني لا تتابع لأنك مشغول بإجابة الأول. أما لو بدأ الثاني بعد انتهاء الأول فتابعه، يعني مثلا لما كمل المؤذن الأول الأذان سمعت مؤذن بدأ من جديد فتابعه لأنك على خير. وهذا داخل في عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام فقولوا مثل ما يقول المؤذن. لكن العلماء رحمهم الله قيدوا هذا بما إذا لم يكن قد صلى، فإن كان أذن وصلى ثم بعد ذلك سمع أذانا قالوا فلا يجب، لأنه غير مدعو بهذا الأذان، أدى ما فرض عليه فلا يحتاج إلى أن يتابع المؤذن. ولكن في هذا القول نظر، لأنه مخالف لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ولم يستثن شيئا. وقوله إنه غير مدعو بهذا الأذان، نقول هو الآن غير مدعو بهذا الأذان، لكن في المستقبل لا بد أن يدعى للصلاة. والأمر هنا سهل، نقول أجب المؤذن ولو كنت قد صليت وأنت على خير ولا يضرك شيء. والله موفق. إجابة المقيم ربما تأتينا إن شاء الله في المستقبل.
اللهم لا مانع لما خلق ولا قوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الأذان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
من هذه الحديث بقية باب فضل الأذان، ساقها النووي رحمه الله في رياض الصالحين، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ومنها من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ومنها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ومنها أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. فأما الحديث الأول فقد سبق الكلام عليه، أنه ينبغي للإنسان إذا سمع النداء أن يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا إذا قال المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح، فليقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الحديث الثاني: من قال حين يسمع النداء، يعني وفرغ المؤذن، كما دل عليه الحديث السابق، إذا فرغ المؤذن فإنك تصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم رب هذه الدعوة التامة هي الدعوة إلى الصلاة وإلى الفلاح، لأن ذلك من أتم ما يكون من الدعوات. والصلاة القائمة يعني الصلاة التي ستقام، لأن النداء إعلام بدخول وقت الصلاة. آت محمد الوسيلة والفضيلة، يعني أعطه الوسيلة، وهي درجة في الجنة أعلى ما يكون من درجات الجنة، وهي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والفضيلة يعني الميزة والرتبة العالية على غيره عليه الصلاة والسلام، وقد حصل له ذلك. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وقد وعده الله ذلك في قوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن هذا المقام المحمود الشفاعة العظمى، فإن الناس يوم القيامة يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون في ذلك الموقف العظيم الذي مقداره 50,000 سنة في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، عارية أجسادهم، حافية أقدامهم، شاخصة عيونهم، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، الشمس تدنو منهم قدر ميل، ولا هناك عوج ولا أمن ولا ظل ولا بناء ولا شيء، فيطلبون من يشفع لهم إلى الله، فيأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقوم ويشفع في هذا المقام، يحمده الأولون والآخرون، لأن الناس كلهم في هذا المقام. فإذا تعذر الأنبياء الكرام الكبار إبراهيم وموسى وعيسى ونوح وآدم أبو البشر، ثم قام هذا النبي الكريم فشفع إلى الله، فهنا يحمده الأولون والآخرون، وهذا من المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل. ثم إن هذا الحديث رواه البخاري إلى قوله الذي وعدته، لكن قد صحت الزيادة إنك لا تخلف الميعاد، فينبغي أن يقولها الإنسان لأنها صحيحة، ولأن هذا دعاء المؤمنين: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فهو جل وعلا لا يخلف الميعاد لكمال صدقه وكمال قدرته جل وعلا. وإخلاف الوعد إما أن يكون عن كذب من الواعد، وإما أن يكون عن عجز منه، والله جل وعلا أصدق القائلين وأقدر القادرين. فهو سبحانه وتعالى وعد نبيه في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو جل وعلا صادق في الوعد قادر على تنفيذه. أما من قال حين يسمع النداء من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا، فهذه تقال إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وقلت معه، فقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. أما آخر الأحاديث ففيه الحث على الدعاء بين الأذان والإقامة، وأن الدعاء بين الأذان والإقامة حري بالإجابة، فينبغي أن تنتهز هذه الفرصة فتدعو الله عز وجل بين الأذان والإقامة لعل الله أن يستجيب لك. والله موفق.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل الصلوات. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر غمر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات رواه مسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب فضل الصلوات. الصلوات هي عبادات معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأنفع أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي صلة بين الإنسان وبين ربه، لأن الإنسان يقوم بين يدي الله عز وجل يناجيه يقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم فيقول الله أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين فيقول الله عز وجل مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين فيقول الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، اهدنا الصراط المستقيم، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. محاورة مناجاة. ثم هي أيضا أفعال وأقوال كلها تعظيم، من حين يبدأ الإنسان وهو يقول الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء علما وسلطانا وكبرياء وجبروت وكل شيء، أكبر من كل شيء، السماوات السبع والأراضون السبع في كفه كخرزلة في كف أحدهم، يطوي الله السماوات على عظمها يطويها بيمينه عز وجل، ويقبض الأرض على كبرها كقبضة أحدنا بيده على الشيء، فليس كل المخلوقات ليست إليه بشيء. الله أكبر. ثم يناجيه بكلامه، ثم ينحني تعظيما له بفعله ويعظمه بلسانه، يقول سبحان ربي العظيم، ثم يرفع ثم يسجد، وهذا الرفع من أجل الفصل بين ركن التعظيم وركن الذل، ركن التعظيم هو الركوع وركن الذل هو السجود، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أما السجود فعظموا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، ثم يسجد ذلا لله وخضوعا، فيضع أشرف ما به على مستوى أقدامه التي هي أسفل ما به، يضع جبهته على الأرض ذلا لله وخضوعا لله عز وجل، ثم يقول سبحان ربي الأعلى تنزيها لربه سبحانه وتعالى عن السفول. فالإنسان الآن سفل وجهه في الأرض فيقول سبحان ربي الأعلى، كأنما يقول سبحان من تنزه عن السفول فكان أعلى فوق كل شيء جل وعلا. فالصلاة عبادة عظيمة، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم حتى نعرف قدرها، ويدلك على فضلها وعظمها ومحبة الله لها أنه ما من فريضة فرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بواسطة الوحي، إلا الصلاة فرضها الله على رسوله من الله إلى الرسول كفاحا كلمه فيها، وفرضها عليه في أعلى مكان يصل إليه البشر، وفرضها عليه في أشرف ليلة كانت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي ليلة المعراج، وفرضها عليه عددا كبيرا 50 صلاة في اليوم والليل، لأن الله يحبها ولأن ثوابها عظيم، يتجزل الرب عز وجل لعباده به، ولكن من لطف الله أن الله خفه حتى صار 5 صلوات عن 50 صلاة. اللهم لك الحمد. الصلاة لها ثمرات جليلة عظيمة، منها ما ذكره الله تعالى في الآية التي صدر بها المؤلف هذا الباب، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء فواحش الذنوب كالزنا واللواط وما أشبهها، والمنكر ما دون ذلك. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن متى؟ إذا كانت صلاة مقامة على الوجه الأكمل. ولهذا نجدنا كثيرا نصلي ولا نجد القلوب تتغير أو تكره الفحشة أو المنكر بعد الصلاة، أو يكون الإنسان بعد الصلاة خيرا منه قبلها، ما نجد هذا. لماذا؟ لأن الصلاة التي نصليها ليست الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإلا فكلام الله حق ووعده صدق. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا كنت قد هممت بالسيئة أو كان قلبك يميل إلى المعاصي، فإنك إذا صليت امنح ذلك كله، لكن بشرط أن تكون الصلاة التي تراد منك والتي تريدها أنت لله عز وجل صلاة أكمل ما يكون. ولهذا يجب علينا، ونسأل الله أن يعيننا، يجب علينا أن نعتني بصلاتنا، نكملها بقدر المستطاع بجميع أركانها وشروطها وواجباتها ومكملاتها، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال بعض السلف: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. نسأل الله العافية، لأنها ليست الصلاة المطلوبة منا. الصلاة المطلوبة منا أن تكون صلاة بمعنى الكلمة. كان بعض السلف إذا دخل في صلاته لا يحس بشيء، يغيب عن كل شيء إلا عن الله عز وجل. حتى إن عروة بن الزبير رحمه الله، وهو من فقهاء التابعين، أصابت أحد أعضائه آكلة، الآكلة جروح تتقرح حتى تقضي على الجسم كله، فقرر الأطباء أن تقطع رجله حتى لا تفسد الآكلة إلى بقية بدن. وكان في ذلك الوقت ما فيه بند، فقال: أنهنوني حتى أدخل في صلاتي. فلما دخل في صلاته قطعوا رجله فلم يحس بها، لأن قلبه منشغل مع الله، والقلب إذا انشغل لم يحس بما يصيب البدن. انظر إلى الحمالين مثلا، حملون السيارة أو نزلون السيارة، فيصاب أحدهم بجرح في يده أو في رجله مع التحميل ولا يحس به لأنه مشغول، فإذا انتهى العمل أحس بالجرح. فالإنسان في صلاته لا بد أن يكون مع الله عز وجل، لا إذا دخل في الصلاة يذهب قلبه يمينا وشمالا كما هي العادة عند كثير منا، ولا تتسلط الهواجيس ولا الوساوس اللي ما لها أصل ولا فرع إلا إذا دخل الإنسان في الصلاة. جاء الشيطان يقول له: اذكر كذا، اذكر كذا، افعل كذا، لا تفعل كذا. وهذا يخل بالصلاة، ربما ينصرف الإنسان ما له من صلاة شيء، وإن كان تبرأ الذمة لكن ما أدرك شيئا منها. وكان عمر رضي الله عنه يجهز جيشه في الصلاة، فأخذ البطالون من هذا أنه لا بأس أن الإنسان يهوج الصلاة ووسوس ويفعل ويفرك، لأن عمر يجهز الجيش. لكن تجهيز الجيش جهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله يجوز أن يدخل على الصلاة. ولهذا نجد أن الله شرع للمسلمين صلاة الخوف. صلاة الخوف فيها أفعال ما تفعل في غير الخوف، كما هو معروف لطلاب العلم. فعمر رضي الله عنه يجهز جيشه في صلاته وهو حاضر القلب، لم يذهب قلبه يمينا ولا شمالا، لأنه يعبد الله عز وجل، وإن كان يجهز الجيش وهو يصلي. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، وأن يتقبل منا ومنكم، إنه على كل شيء قدير.
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا
معطي ولا حسن عبادك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الصلوات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر غمر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله، وذلك الدهر كله، وذلك الدهر، وذلك الدهر كله رواه مسلم.
هذه الأحاديث من فضائل الصلوات، فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات بنهر غمر جاري. النهر الغمر الكثير الماء، الجاري معروف يعني ضد الراس، يغتسل منه الإنسان في اليوم 5 مرات فهل يبقى من وسخه شيء؟ الجواب: لا يبقى من وسخه شيء. فهكذا الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا حتى يبقى الإنسان طاهرا نقيا من الخطايا. ولكن كما أسلفنا فيما مضى أن هذا في الصلوات التي يتمها الإنسان، يتمها ويحققها ويحضر قلبه ويشعر بأنه يناجي الله سبحانه وتعالى، فإذا تمت الصلاة على المطلوب حصل هذا الثواب العظيم أن الله يمحو بها الخطايا. وكذلك أيضا من فضائل الصلوات 5 أن الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينها ما لم تغش الكبائر، يعني ما لم تفعل. فالصلوات 5 تكفر الصغائر لكن الكبائر لا تكفرها. فالغش مثلا في المعاملات كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبرع من فاعله فقال: من غش فليس منه. فإذا صلى الإنسان الصلوات 5 وهو غاش فإن الغش لا يكفر، لأنه كبير من كبائر الذنوب. الحلف الكاذب في السلعة، يقول: والله لقد أعطيت بها كذا وهو كاذب، أو والله إنها من النوع الفلاني وهو كاذب، هذا أيضا من كبائر الذنوب. 3 كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان والمسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. كذلك لو كان الإنسان ينزل ثوبه خيلا فإن هذا من كبائر الذنوب، فإنه لا يكفر عنه ذلك إذا صلى، بل لو أنزله إلى الكعب وإلى ما دون الكعب يعني أسفل من الكعب ولو لم يكن خيلاء فإنه من كبائر الذنوب فلا يغفر له بصلاته. لو صلى لا يقبل له هذا الفعل لأنه كبيرة. الغيبة أيضا من كبائر الذنوب، فإذا كان إذا اغتاب الإنسان رجلا واحدا فقط بين صلاة الفجر وصلاة الظهر مثلا، فإن صلاة الظهر لا تكفر هذه الغيبة، لأن الغيبة من كبائر الذنوب. ولو كانت مرة واحدة لرجل واحد، والغيبة هي التي يسميها العوام أسباب، يعني أن يذكر أخاه بما يكره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الغيبة فقال ذكرك أخاك بما يكره، قال أرأيت إن كان في أخي ما تقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والغيبة تختلف آثامها باختلاف آثارها وعواقبها، فمثلا اغتياب العلماء أشد من اغتياب العوام، واغتياب العلماء الأمراء يعني ولاة الأمور الملك ومن دونه أشد من اغتياب من دونهم. وبهذا نعرف أن هذه النشرات التي توزع بين الناس الآن نعرف أنها من الغيبة، وأن نشرها بين الناس من كبائر الذنوب، وأن الإنسان يأثم بها إثما عظيما، لأنها توجب أن يكره الناس من يغتيبوا في هذه الأوراق والنشرات، وأن يتمردوا على من يغتيبوا فيها، وتوجب أيضا إغار الصدور وإحداث الفتن، فهي والعياذ بالله غيبة لولاة الأمور من أكبر الآثام في الغيبة. فالذي ينشرها أو يصورها ويزرعها آثم فاعل كبير والعياذ بالله، عليه إثمها وإثم كل من تأثر بها، نسأل الله السلامة والعافية. لأن هذه الأمور لا شك أنها من داخل في الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. ثم ما مصدر هذا الكلام؟ من قال إن هذا الكلام صحيح؟ من يقول هذا إنه صحيح؟ ولذلك يوجد في بعض هذه النشرات أشياء كذب شاهدناها نحن أنها كذب ليست بصحيحة، فتكون جامعة بين الغيبة والبهتان والعياذ بالله. ثالثا، ماذا يترتب على نشر هذه الأوراق؟ هل تصلح الأمور؟ هل يقلع الناس عما وصفوا به في هذه النشرات؟ أبدا، لا يزيد الأمر إلا شدة. لذلك نرى أن توزيع مثل هذه النشرات في غيبة ولاة الأمور نرى أنه من كبائر الذنوب، وأن الإنسان آثم إذا نشرها أو صورها أو وزعها بين الناس لما فيها من انطباق حقيقة الغيبة عليه، لأن حقيقة الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وهذا لا شك أنه ذكر من ذكرك أخاك بما يكره. ثم يتولد على هذه الغيبة مفاسد عظيمة، ليست كما لو اغتبت زيد وعمر، هذا يكون الأمر عليه شخصيا، لكن هذا يترتب أنه ضرر على المغتاب شخصيا وضرر على الأمن، لأنه يوجب إغار الصدور وكراهة ولاة الأمور. فنحن نحذر من نشر هذه الأوراق، ونرى أن من شارك في نشرها أو توزيعها فإنه آثم فاعل كبيرة من كبائر الذنوب. ولو كنا نعلم أن الأمور ستصلح في مثل هذا لكان الأمر هينا، لكن الأمور ما تصلح، ما تزداد إلا احتكاك وكراهة لولاة الأمور وشر مستطير. نسأل الله تعالى أن يجازي من حاول نشرها بما يستحق، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الصبح والعصر. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. وعن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. رواه مسلم.
مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.